بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد قرانا في الدرس الماضي ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فالله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء الذين أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قتلوا في الشهر الحرام، فقال: قل قتال فيه كبير، هذا أمر عظيم وكبير وأمر مستنكر، ولكن ما وقع فيه الكفار من الكفر بالله تبارك وتعالى والصد عن سبيله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وأعظم عند الله تبارك وتعالى. ففي أن الكفار يصدون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، والصد عن سبيل الله عز وجل أمره خطير وعاقبته وخيمة. لو لم يكن عندهم إلا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى لكان أعظم من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت عندهم هذه البلايا؟ قال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أكبر من القتل عند أكثر السلف وجمهور المفسرين أن المراد بالفتنة الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك بالله، بل يكون الدين كله لله تبارك وتعالى. وكما قال عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أي لم يكن عاقبة عملهم وشركهم إلا أن تبرأوا من شركهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يقول: والفتنة أكبر من القتل. فتنة الشرك أن يشركوا بالله تبارك وتعالى في أنفسهم وأن يفتنوا غيرهم، لأن الفتنة تكون أيضا بمعنى فتنة الآخرين عن دينهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهذه أيضا من الفتنة، أشركوا بالله تبارك وتعالى ودعوا غيرهم إلى الإشراك بالله وصدوهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. والفتنة أكبر من القتل. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فتنة في الدنيا فجازاهم الله تبارك وتعالى من جنس عملهم، كما أنهم فتنوا المؤمنين في الدنيا بالإحراق بالنار أيضا نالوا جزاء فتنتهم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ففي خطورة الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وأنواع الصد كثيرة، منها الصد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الأمور أن يصد الناس عن الإيمان بالله وأن يدعوا إلى الكفر بالله وإلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد يكون صدا عن فعل الطاعات بإشغالهم بالملهيات والمغريات، وقد يكون صدا عن نافلة من النوافل. فكل أنواع الصد هذا من عمل الكفار والمشركين، فليحذر المسلم من أن يشابههم في ذلك. فالله تبارك وتعالى أنكر عليهم هذا وقال بعد ذلك: أكبر عند الله؟ يعني هل الصد عن سبيل الله أكبر عند الله أو الأربع المذكورات؟ ما هي الأربع المذكورات؟ الصد عن سبيل الله، والكفر بالله، والصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه. هذه أربعة أشياء. قال سبحانه وتعالى: وكفر به وإخراج أهله من المسجد الحرام أكبر عند الله. هذه الأشياء عظيمة، فهكذا يحذر المسلم أن يصد أحدا عن الخير وعن الهدى، فيكون عائقا بين الناس وبين الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. والفتنة أكبر من القتل، فهذا فيه خطورة الكفر بالله والشرك بالله، وخطورة صد الناس عن دينهم، لأنهم كفروا بالله وسعوا إلى صد المسلمين عن دينهم. ثم نقرأ الذي بعده.
ثم قال سعدي رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم، حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، فقوله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فيخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين فعلوا تلكم القبائح والشنائع من الكفر بالله والصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، وأن هذا أكبر عند الله مما فعله بعض المسلمون خطأ من قتلهم بعض المشركين في الشهر الحرام، وهم لا يدرون أنه شهر الحرام إذا صح سبب النزول. ثم يخبر الله تبارك وتعالى عن مبلغ عداوتهم للإسلام وأهله، فيقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم، ما هو الغرض من هذا القتال؟ أشار المصنف رحمه الله: ليس الغرض الحصول على أموالهم، وليس الغرض هو مجرد إزهاق أنفسهم، ولكن الغرض ما ذكره الله تبارك وتعالى: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا يدلنا أولا أنهم لا يستطيعون أن يردوا المسلمين أجمعين عن دينهم، لأن هذا التركيب وهذا السياق يدل على عدم استطاعتهم على ذلك. إن استطاعوا، فهم لا يستطيعون، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ونزول هذه الآية في يوم عرفة في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، مكن الله لرسوله ومكن له دينه، ودخل الناس في دين الله أفواجا وخذل الشرك وأهله، فحصل يأس عند الكفار والمشركين من رجوع المسلمين عن دينهم، فقال سبحانه إخبارا عن ذلك: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وهكذا يقول الله عز وجل في سور من كتاب الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا يكون رجوع الناس عن دينهم إلا في آخر الزمن الذي يسبق أو يسبق قيام الساعة، تأتي ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أما ارتداد الناس جميعا عن دينهم فهذا لا يكون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وهم لا يستطيعون ذلك. وهذا التركيب كما تقدم يفيد أن هذا لا يكون، كما قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إن استطعتم معنى أنكم لا تستطيعون أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فالحاصل من هذه الآية بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يحذر المسلمين من شدة عداوة أعدائهم من الكفار واليهود والنصارى والمشركين، أنه بلغ بهم الحقد والغل والعداوة إلى حد أن يبذلوا مهجهم وأن يبذلوا أموالهم في سبيل صد الناس عن دينهم. قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقال سبحانه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهكذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ففي هذه الآيات الكريمات بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين، عداوة عظيمة وشديدة. فالله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال يدل على استمرار هذه المقاتلة، ولا يزالون يقاتلونكم مقاتلة عسكرية ومقاتلة فكرية، مقاتلة عسكرية ومقاتلة فكرية، لأنها جرت عادة الكفار أن يكيدوا للمسلمين، يدبرون لهم المعامرات ويكيدون لهم المكائد، الجانب المكائدي يأخذ مجراه، والجانب الفكري يأخذ مجراه، والجانب الذي يسمونه اليوم الإنساني ويأخذ مجراه، والجانب الفساد الأخلاقي يأخذ مجراه، والفساد العسكري من جملة المقاتلة التي يقاتل بها هؤلاء الكفار المسلمين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين فقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن يرتدد أي يرجع، الردة بمعنى الرجوع، وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت بمعنى فسدت وبطلت، حبطت بمعنى فسدت وبطلت، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن الردة تحبط العمل، الردة تحبط العمل. هل الردة بنفسها تحبط العمل أو بالموت على الردة؟ هل بمجرد الردة يحبط العمل أو بالموت على الردة والكفر؟ دلت بعض الآيات بظاهرها على أن مجرد الكفر بالله يحبط العمل، ولو عاد صاحبه إلى الإيمان فيما بعد. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه الآيات وغيرها تدل بظاهرها على أن مجرد الكفر والردة تحبط العمل، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. والقول الثاني أن حبوط العمل لا يكون بمجرد الردة أو الكفر، لكن بالموت على الكفر، كما هو نص هذه الآية الكريمة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا قول الشافعي وأحمد ومن معهما، وهو الراجح أن الأعمال لا تحبط إلا بالردة والموت على الكفر فيمت وهو كافر. ومما يدل على تقوية هذا القول أن من ارتد من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمروا بالحج مرة أخرى، لأنه يترتب على هذه المسألة من حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يطالب بحجة أخرى؟ من صلى مثلا صلاة الظهر في الوقت ثم ارتد ثم عاود الدين والإسلام هل يطالب بإعادة صلاة الظهر؟ لأن لو قلنا الردة بمجردها تحبط العمل، معناه من حج وارتد بطل حجه، فعليه أن يحج حجة أخرى. وعلى القول الراجح فطالما عاود الإسلام ولم يمت على الكفر فيرجع له حجه وترجع له سائر أعماله بثوابه على الراجح. هذا هو الراجح: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من استمر على كفره ومات عليه لا ينتفع بإيمانه الماضي لا في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجرى عليه أحكام الإسلام من الميراث وغير ذلك، وهكذا في الآخرة فهو من أصحاب النار الذين يخلدون فيها، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.